وهنا أسئلة متكاثرة لكن نعم ما يتسع الوقت لها، نأخذ شيئا يسيرا. يقول السائل: ما هو حديث قسامة ومتى يعمل به، أي بهذا الحكم؟ حديث القسامة وارد في الصحيحين وثابت في الصحيحين من حديث رفاعة بن رافع، وجاء أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما في شأن مقتل عبد الله بن سهل حين دخل هو ومحيصة رضي الله عنهما إلى خيبر، وافترق في خيبر، فجاء محيصة إلى عبد الله بن السهل وقد قتل في أرض خيبر، فاتهموا اليهود بقتله، فجاء عبد الرحمن بن السهل وهو أخو المقتول وحويصة ومحيصة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالخبر، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمينا على دم صاحبكم وتأخذوا برمته، فقالوا: كيف نحلف على شيء لم نشهده ولم نره؟ قال: إذن تحلف لكم يهود 50 يمينا فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كافرين؟ فوداه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أصل القسامة، وهي مأخوذ من القسم. نعم، القسامة وهي مأخوذ من القسم، وأطلق عليه ذلك لكثرة الأيمان، ويعمل بها عند حصول اللوث، وهي الأمارة الظاهرة على صدق الدعوة. إذا في لوث كالعداوة، فإن عداوة اليهود من الأمور المعلومة، فإذا قتل قتيل في أرض عدو فللأولياء أن يحلفوا على من قتله، يحلفوا على من قتله، وإن لم يشاهدوا القتل إذا كان عنده أمارة ظاهرة. مثال ذلك: مثلا يسمع الأولياء من رجل من الناس بينه وبين صاحبهم عداوة، يسمعونه يهدده بالقتل: والله لأذبحنك، والله لأقتلنك، وبينهم عداوة، سمعوا التهديد. بعد أيام إذا بصاحبهم قد قتل، هنا لم يشاهدوا القتل وما عندهم شهود شاهدوا تلك الجريمة، لكن عندهم هذا اللوث وهو الكلام الذي تلفظ به ذلك الشخص، فهنا لهم أن يأتوا بالقسامة، فيجتمع 50 منهم إن وجد من الأولياء الدم، إن وجد، فإذا لم يوجد الخمسون يؤتى بمن وجد ويتقاسم الأيمان، لا بد من 50 يمين يتقاسم الأيمان فيما بينهم، و يحلفون بالله أن فلانا هو الذي قتل صاحبهم ويقودون به. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقام بالقسامة، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يقام بها، وإنما يؤخذ بها الدية والحيث صريح القول. الحديث الوارد في الصحيحين وفي غير الصحيحين صريح بالقول أنه يقام بذلك، فالسنة جاءت بذلك، لكن كما قلنا لابد من لوث، من أمارة ظاهرة تتقوى هذه الأمارة باليمين، هذه الأمارة تتقوى باليمين، والكلام في ذلك مما يتسع، لكن هذا الشيء ملخص حول هذه المسألة، والأسئلة كثيرة. يقول السائل: أن رجل أتى إمام في صلاة الفجر وهو يقنط كيف يصنع في هذا الحال، يعني إذا جاء إلى المسجد والإمام يقنط في صلاة الفجر ماذا يصنع في هذه الحال؟ مما هو معلوم أن الاستمرار على قنوت الفجر مما لا يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئل أو سأل طارق أو سعد بن طارق بن أشيم، سأل أباه طارق ابن أشيم فقال له: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة قرابة 5 سنين، أي باعتبار علي، أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي أن هذا الفعل من المحدثات. وهذا خبر عن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رحمك الله رضي الله عنه، قد صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف الخلفاء الراشدين فما رآهم يفعلون ذلك، وحكم على ذلك بأنه محدث. بعضهم حرف هذا الحديث للصوفية واحتج به على مشروعية قنوت الفجر، وإذا به يكتب الحديث: أي بني فحدث، أي بني فحدث، وذكر احتجاجا على مشروعية قنوت الفجر. فعلى كل فالمواظبة على ذلك ما هو من السنة، إنما قنط النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر في غيره عند النوازل. وحديث أنس: ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط حتى فارق الدنيا لا يثبت، وهو كما يقول علام الألباني رحمه الله حديث منكر مع ضعف إسناده، منكر لمخالفته الثابت من حديث أنس ولضعف أبي جعفر الرازي عيسى ابن ماهان، على أن هذا الحديث يتأوله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم على طول القيام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على طول القيام حتى فارق الدنيا، أي صلاة الفجر، كان يقرأ 60 إلى 100 آية كما في حديث أبي برزة الصحيحين. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث في بعض ألفاظه جاء في سؤال أنس عن القنوط قبل الركوع، أن السائل سأل أنس في بعض ألفاظ الحديث، يقول شيخ الإسلام أن في بعض ألفاظ الحديث أن السائل سأل أنس عن قنوت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع، فقال أنس: ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. شيخ الإسلام يذكر أن هناك رواية بذلك، هذا على فرض ثبوته، وإلا فهو لا يثبت على ما سبق بيانه. لكن بقى أن هناك من أهل العلم من المتقدمين من ذهب إلى استحباب ذلك، لا عن هوى لكن عن شيء من الاجتهاد والتأويل، كالإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى استحباب ذلك، وهكذا الإمام مالك أيضا استحب ذلك لكن قبل الركوع، جعله قبل الركوع. استحب ذلك أيضا إمام الأوزاعي، وهكذا من الظاهرية ابن حزم وجماعة استحبوا هذا القنوت، وإن كان الصحيح أنه لا يستحب وأنه لا يشرع. لكن بقى إذا دخل الإنسان في مسجد وإمام المسجد يقنوت، هل يتابع على ذلك أو لا يتابع؟ هذا مما تنازع فيه من تقدم من أهل العلم. فأبو حنيفة كان لا يرى القنوت في الصلوات، لا يرى القنوت لا في النازلة ولا في غير النازلة، فلا يرى القنوت ولا يرى متابعة من يقنت. ذهب ذلك إلى ذلك أبو حنيفة وصاحب محمد بن الحسن الشيباني. وهناك من ذهب إلى المتابعة أن الإمام يتابع في ذلك ممن لا يرى القنوت، ممن لا يرى شرعية القنوت لكن يرى أن الإمام إذا قنت فإنه يتابع. ومن أصحاب أبي حنيفة ممن ذهب إلى ذلك أبي يوسف، وذهب إلى ذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله مع أنه لا يرى القنوت في الفجر، لكن ذهب إلى متابعة الإمام إذا ما قنت في صلاة الفجر. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب إلى أنه يقنط قلب من يقنط وإن كان لا يرى مشروعية هذا الفعل، لكن من باب متابعة الإمام والإمام يتابع في الأمور التي يراها المؤتمن حتى من الأخطاء إذا كان هناك شيء من التأويل، إذا كان هناك شيء من التأويل فإذا الإمام يتابع في الأمور التي يراها المؤتمن أنها لا تثبت أو أنها من الأخطاء إذا كان هناك شيء من التأويل. فقد تأول ذلك ما عرفنا جماع ممن تقدم. وهكذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وكغيره ينكرون على عثمان رضي الله عنه الإتمام في السفر، وكانوا يتمون خلفه، ولما سئل ابن مسعود عن ذلك فقال الخلاف شر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمسائل التي حصل فيها نزاع ولفعل ذلك شيء من التأويل فهؤلاء ذهبوا إلى متابعته كالإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية. ونظير هذه المسألة من باب المثال ما يتعلق بقراءة سورة صاد أو ما يتعلق بالسجود في سورة صاد. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى بطلان الصلاة لمن سجد في سورة صاد، يرى بطلان الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فذهب إلى أنه سجود شكر، أنه سجود شكر، وسجود الشكر في الصلاة مبطل لها. الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى مشروعية السجود فيها وأن هذا السجود وإن كان من قبيل الشكر إلا أن سببه تلاوة، فهو سجود تلاوة من وجه وإن كان سببه هو الشكر لكنه متعلق بالتلاوة، فهو سجود تلاوة من وجه وسجود شكر من وجه آخر. فإذا اقتنع الإنسان مثلا أن هذا السجود لا يشرع في الصلاة وأن سجود الشهر مثلا فصلى خلف إمام يسجد في صاد فإنه يتابعه، وإن كان يرى أنه إذا فعل ذلك بطل الصلاة، هو إذا فعل ذلك يرى عن نفسه أن صلاته باطلة، لكن إذا فعل ذلك الإمام فإنه يتابعه ولا يبقى قائما. في المسائل التي فيها شيء من التأويل وليس من شاءها الهوى وقد اجتهد فيها من اجتهد ممن تقدم، فهؤلاء يرون المتابعة. ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني فيما أذكر وجماعة من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من لا يرى المتابعة في مثل هذه في مثل هذا الأمر. هنا يقول ما هو الضابط في يسير النوم الذي لا ينقض الوضوء؟ النوم اليسير المراد به النوم الذي لا يستغرق صاحبه بحيث أنه يشعر بمن حوله، يشعر بمن حوله ولو كان شعورا ضعيفا، يعني لو مشى شخص بجواره شعر به شعر بمشيه إن كان مشيه يحدث صوتا أو إذا تحدث من بجواره يشعر بحديث المتحدث وإن كان لا يفهم معنى لكن يشعر بحديث المتحدث فلم يستغرق في نومه، فإنه في هذه الحال إذا خرج منه الحدث شعر به، إذا خرج منه الحدث شعر به، بعكس إذا استغرق بحيث لا يشعر بمن حوله فإنه إذا خرج منه الحدث لا يشعر به. فإذا لم يبلغ إلى حد أنه لا يشعر بمن حوله فإن صلاة صح ولا يلزم الوضوء، وإذا استغرق به النوم ولم يشعر بمن حوله فإنه يعيد الوضوء. يقول بعض المصلين يقرأ الفاتحة مرتين فهذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل ما هو صحيح، الفاتحة لم تشع مرتين في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول السائل انقلبت السيارة ومات أشخاص وأنا السائق، هل علي دية أو كفارة لأني المتسبب في موتهم؟ إذا حصل من السائق خطأ ولو كان يسيرا فإن الدية تلزمه وهكذا الكفارة عن كل شخص مات بذلك الحادث مهما بلغوا، نعم مهما بلغوا، ولو بلغوا إلى 20 أو 30 أو إلى 50 وهكذا، سواء كان في سيارته أو في سيارة أخرى، بمعنى أنه صدم سيارة أخرى فحصل هلاك في سيارتين، فتلزم الدية عن كل من هلك، وتلزم الكفارة عن كل من هلك بسبب خطأه، هذا إذا حصل منه خطأ ولو كان يسيرا. وأما إذا لم يحصل منه خطأ ما في أي خطأ، إنما شيء حصل بقضاء الله وقدره، ما في أي خطأ حصل من جهته، كأن يكون غير متجاوز الحد في السرعة والسيارة متفاقدة، وتفاقد السيارة ما فيها عيب وهو خبير بالقيادة، لكن قدر الله انفجار التائر وهو سليم، التائر سليم ما فيه عيب، لكن قدر الله أن ينفجر التائر فتتقلب السيارة فيموت بعض من فيها، فإنه لا يلزمه شيء، هذا قدر، قدر من غير سبب من جهة السائق، ما في خطأ من جهة السائق، فلا بد من حصول شيء من الخطأ من جهة السائق، إذا لم يحصل شيء من الخطأ من جهة السائق ما في شيء ولا يلزم شيء. وعلى كل، هنا الأسئلة كثيرة والوقت لا